بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا سنقوم بتلخيص بالبيان الملخص لما مضى قبل التعطيل حول حديث الرافع بوصفه من الأحاديث التي يدعى دلالتها على البراءة الشرعية. وقد ذكرنا بالأمس خلاصة سريعة مما بحثناه في المقام الأول من المقامات الأربعة في حديث الرفع. الآن قبل أن نتحول إلى المقام الثاني، أشير إشارة عابرة إلى ما نقلناه عن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه من أن هذا الحديث ليس ظاهرا في الرفع الواقعي، بل على تقدير ظاهر في الرفع الظاهري وعلى تقدير آخر مجمل بين الرفع الظاهري والرفع الواقعي. ولم نذكر بيان التقديرين بالأمس، ودي أن أذكر بيان التقديرين لأنه في عبارة أستاذنا الشهيد في التقرير يعني مو واضحات، هذان التقديران غير واضحين، فأنا استخلصت بيان هذين التقديرين من مجموع العبارة. يوجد تقديران يعني أو وجهان، ماذا شئت فعبر، في حديث الرافع من ناحية أن المراد بالعلم فيما لا يعلمون هل هو العلم المطابق للواقع، العلم المصيب للواقع، يعني العلم مع تطابقه لمعلومه، أو المراد بالعلم في كلمة ما لا يعلمون العلم ما لا يعلم، ما لا يجزم به سواء كان موجودا في الواقع أو غير موجود في الواقع. فيقول بأنه إذا حملنا العلم على العلم الأعم من أن يكون مطابقا للواقع أو غير مطابق للواقع فهو مرفوع. ما لا يعلم يعني لا يعلم علما سواء مطابقا للواقع أو ما لا يعلم علما غير مطابق للواقع، فعلى كلا التقديرين فهو مرفوع، على كلا التقديرين مرفوع. إذا حملنا على هذا المعنى الأعم من المطابق أو غير المطابق فهذا يناسب الرفع الظاهري والرفع الواقعي معا، فيصير مجمل، لأنه الرفع الواقعي سواء كان الرفع رفعا واقعيا بمعنى اختصاص الأحكام الواقعية بالعالمين، ففي فرض الشك مرفوع، أو كان المراد الرفع الظاهري. على كلا التقديرين هذا الحيل، هذا الحكم، حكم الرفع، بل ينصب على ما لا يعلم، فهذا يصير مجمل بين الرفع الظاهري والرفع الواقعي، بخلاف ما إذا بل لم نحمل ما لا يعلمون على العلم المطابق للواقع الأولي. ذكرت إذا حملناه هيكي ذكرت
حملنا العلم على الأعام،
إذا حملنا العلم على الأعام
فهو يناسب الفضاء
لا
والواقع.
لا 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 صبروا اشتبهت. إذا لم نحمله على العلم المطابق للواقع بل جعلناه أعام، فهذا سيكون ظاهرا في الرفع الظاهري
والواقع.
لا في خصوص الرفع الظاهري راح يصير. ليش؟ لأنه إذا قلنا بأنه هذا أعم من أن يكون مطابقا للواقع أو غير مطابق للواقع، فهذا لازم يصير ظاهري، لأنه الحكم الواقعي خب مطابق للواقع دائما. فإذا أردناه أن يشمل ما إذا لم يكن مطابقا للواقع، فهذا الحكم الظاهري هو الذي سواء كان مطابقا للواقع أو ما كان مطابق للواقع، فهذا فقط يناسب الحكم الظاهري، ما يناسب رفع الحكم الواقعي. نعم، إذا قلنا بأن المراد بالرفع بالعلم فيما لا يعلم هو العلم مع معلومه، يعني العلم المطابق للواقع، العلم المطابق للواقع، إذا قلنا هكذا فهذا راح يصبح بل مجملا، هذا هم يناسب الرفع الواقعي وهم يناسب الرفع الظاهري. فلأنه إذا كان المراد هو عدم العلم بالواقع مطابق بالعدم العلم بما يطابق الواقع، هو عدم العلم بما يطابق الواقع، هذا هم يجري في الرفع الظاهري وهم يجري في الرفع الواقعي، فيصير مجمل، فيصير مجمل. هذا هو ما ذكره أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في ظهور بالي حديث الرافع من هذه الناحية، وباقي الأمور خب بحثناها، ذكرنا تحقيق أستاذنا الشهيد وذكرنا ملاحظاتنا أو بعض ملاحظاتنا على تحقيق أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. الآن نتحول إلى المقام الثاني. في المقام الثاني يقع الكلام في أن هذا الحديث هل يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية معا، أو يختص بالشبهات الحكمية أو يختص بالشبهات الموضوعية. ونبحث تارة شبهة اختصاص هذا الحديث بالشبهات الموضوعية، وتارة أخرى في شبهة اختصاص هذا الحديث بالشبهات الحكمية. أما شبهة اختصاص هذا الحديث بالشبهات الموضوعية، طبعا يقع الكلام تارة بلي شمول هذا الحديث لكلتا الشبهتين يتوقف على وجود جامع بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية معا، ويتوقف على عدم وجود قرينة على الاختصاص. فنبحث أولا في وجود جامع بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. في دعوى وجود جامع بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، كيف نصور الجامع بينهما؟ تصوير الجامع بينهما أنحاء مختلفة، يقول السيد بأنه أهمها وجهان لتصوير الجامع بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. الأول، الوجه الأول أن يقال بأن الجامع بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية التكليف المشكوك، لأنه هم في الشبهات الحكمية التكليف مشكوك، وهم في الشبهات الموضوعية التكليف مشكوك. غاية الأمر أنه في الشبهات الحكمية التكليف الكلي مشكوك، وفي الشبهات الموضوعية التكليف الخاص مشكوك. التكليف الكلي غير مشكوك، ولكن المشكوك التطبيق على الموارد الخاصة، ولكن بالآخر النتيجة أن التكليف هم راح يصير مشكوك في الشبهة الموضوعية. إذا ما تدري ثوبك ملاقى النجاسة أو ما ملاقى النجاسة، هذه شبهة موضوعية، ولكن يؤدي إلى أنه ما تدري صلاتك صحيحة أو باطلة، فبالتالي هم أكو شك في التكليف. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن يكون الجامع بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية عبارة عن الشيء، التكليف شيء والموضوع الخارجي أيضا شيء، كلاهما يصدق عليهما الشيء، فهذا هو الجامع بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. ووقع كلام طويل حول صحة هذا الوجه الثاني، صحة الشيء، أنه هل يمكن الاعتماد على الجامع بهذا النحو، الجامع بين الشبهات الحكمية والموضوعية هو الشيء، ونفسر ما الموصولة مثلا بالشيء حتى يشمل الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية معا. وقع كلام طويل حول ذلك من المحقق العراقي، ولعله المحقق الصفهاني أيضا أولى، والمحقق النائيني والسيد الخوئي، بحث مفصل حول أنه هل يمكن الاكتفاء بجامع الشيء بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، وبحثنا هذا البحث المفصل قبل التعطيل. وأما نفي القرينة القرينية على الاختصاص، قلنا بأنه لأجل تعميم الحديث للشبهات الحكمية والموضوعية نحتاج إلى أمرين: الأول وجود جامع بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، والثاني عدم وجود قرينة على الاختصاص بكل منهما. فتارة يدعى أو نبحث في شبهة اختصاص الحكم، اختصاص الحديث بالشبهات الموضوعية، وتارة نبحث في شبهة اختصاص الحديث بالشبهات الحكمية. أما شبهة اختصاص الحديث بالشبهات الموضوعية، القرينة التي تدعى، على اختصاص الحديث بالشبهات الموضوعية، القرينة التي تدعى على ذلك عبارة عن قرينة وحدة السياق بين مقطع ما لا يعلمون ومقطع ما اضطروا إليه وما أكرهوا وما شابه من المقاطع الأخرى في هذا الحديث. هذه القرينة الأصحاب تصدوا لردها، للرد على هذه القرينة. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ذكر هنا ردا على هذه القرينة بأن وحدة السياق إنما توجب الاختصاص بحصة دون أخرى، إذا كان مثلا بل الجملة أو الكلمة المكررة في سياق واحد إذا كان في بعض الكلمات المكررة المراد هو خاص، وفي البعض الآخر من أدري خاص أو لا، فالوحدة السياق إنما تدل على الاختصاص حتى يتحد السياق، فيما إذا كانت وحدة السياق أو السياق أو وحدة السياق في المراد الاستعمالي، أما إذا كانت وحدة السياق في المراد الجدي فلا تدل وحدة السياق على الاختصاص. مثلا يقول بأنه بناء على أن الإطلاق والتقييد في المراد الجدي، أما المراد الاستعمالي يظل واحدا، فهنا يقول ما رح تدل وحدة السياق على الاختصاص، لأننا لو عرفنا بدليل ما بأن مراد المتكلم في بعض هذه الجمال مقيد وفي بعض الجمال نشك في أنه مطلق أو مقيد، يمكننا التمسك بظهور الإطلاقي، ولا نقول بأن وحدة السياق تجعلنا نحمل هذا الذي شككنا فيه على الخاص أيضا حفاظا على وحدة السياق، هذا باطل. إنما وحدة السياق تؤثر على الحامل على المعنى الخاص في أو على حصة دون حصة، بل لكون بعض هذه الجمل الداخلة في السياق خاصا بالحصة معينة، إنما هذا يصح التمسك بوحدة السياق إذا كان وحدة السياق في الدلال أو المراد استعمالي مو المراد الجدي، المراد الاستعمالي إذا كان في بعضها خاصا وفي البعض الآخر نشك فنحمل هذا الذي شككنا نحمله على الخاص أيضا. ونحن على ما ببالي قبل التعطيل ناقشنا ذلك لعله كبرويا وصغرويا، بأنه أساسا لماذا نجعل وحدة السياق قرينة وحدة السياق مختصة بما إذا كانت وحدة السياق في المراد الاستعمالي في المراد الجدي أيضا يجري. غاية الأمر في خصوص الإطلاق الحكمي قد قد يكون هناك نكات أخرى للحفاظ على الإطلاق على قرينة الحكمة رغم اختلال السياق في المراد الجدي، هذا بحثناه في ما قبل التعطيل. ثم يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأن ما نحن فيه في حديث الرافع أصلا هذه اختلاف السياق الذي يحصل بين فقرة ما لا يعلمون وباقي الفقرات على فرض حمل ما لا يعلمون على التكليف أو شموله للتكاليف للشبهات الحكمية، قالوا بأن هذا يسبب مخالفة وحدة السياق مع باقي المفردات في هذا الحديث، لأن ما اضطر إليه يقصد الأمر الخارجي موضوعات، وما أكره عليه يقصد بها الأمر الخارجي الموضوعات وغير ذلك. قالوا بأن حمل ما لا يعلمون على ما يشمل التكليف هذا راح يصير خلاف وحدة السياق. هذا الكلام غير صحيح، لا بلحاظ المراد الاستعمالي ولا بلحاظ المراد الجدي. حمل ما لا يعلمون على التكليف الأعم مثلا من التكليف في الشبهات الحكمية والتكليف في الشبهات الموضوعية، حمل ما لا يعلمون على التكليف إنما يوجب الاختلاف بين متعلق الرافع في باقي المقاطع ومتعلق الرافع في رفع ما لا يعلمون بلحاظ مصداقية المصادق الخارجية بصورة طبيعية من حيث الصلاحية وعدم الصلاحية للرافع. يقول سيدي شيل هذا تري يشبه من؟ يشبه قول القائل لا تغصب ما لا تأكل، عفوا ما تأكله، عفوا لا تغصب ما تأكله، هذا مصداقه الخارجي المأكولات، ما يمشي على الثوب، ما يمشي على الدار، لأن قاعد يقول ما لا تأكل. ولا تغصب ما تطالع، المطالعة على الكتاب، ما مصداقه هو الكتاب مو الأشياء الأخرى. ولا تغصب بل ما تلبس، هذا مصداقه الخارجي الملبوسات، ما يشمل الكتاب ولا يشمل الفراش ولا يشمل الدار. فهل هذا نقول بأنه خلاف وحدة السياق؟ لا، هذا لا خلاف وحدة السياق في المراد الاستعمالي ولا خلاف وحدة السياق في المراد الجدي، وإنما الشيء الذي له صلاحية الأكل هو المأكل الطعام، والشيء الذي له صلاحية المطالعة هو الكتاب، والشيء الذي له صلاحية بل اللبس هو الثياب. هذا فد اختلاف طبيعي، اختلاف مصداقي في الصلاحية. لا، هنا ما الموصولة لم يختلف في هذه الجملات الثلاث، لا في المراد الاستعمالي ولا في المراد الجدي، ها هم المراد الاستعمالي واحد، هم المراد الجدي واحد، ولكن من حيث الصلاحية للأكل شيء، والصلاح وما يصح للمطالعة شيء، وما يصح لللبس شيء آخر. يقول ما نحن فيه من هذا القبيل، ما اضطروا إليه ليس تكليفا، مصداقه الخارجي ليس تكليفا، بل شيء خارجي، فعل من الأفعال، فعل اضطر إليه. ما أكره عليه هم مصداقه الخارجي، فعل أكره عليه. وما لا يعلمون مصداقه الخارجي يمكن أن يكون تكليفا، مو إلا فعل، بل التكليف بالفعل. هذا مثل اختلاف مصداق ما يلبس مع مصداق ما يعني يؤكل، مع مصداق ما بلي يطالع. إذن فما نحن فيه لا يشتمل على اختلاف السياق، لا يشتمل على التنافي لقرينة وحدة السياق، لا على بلحاظ الدلالة الاستعمال المراد الاستعمالي، ولا بلحاظ المراد الجدي. هذا الكلام ما أدري كانت عندنا ملاحظة عليه أو لا قبل التعطيل. وأما دعوى اختصاص الحديث بالشبهات الحكمية، فهذا بعد ما صارت عندي فرصة للمطالعة والدقة في ذلك. اليوم زاحموني بالتليفون وبالآيفون، كل ما أجي أقعد على المطالعة يزاحموني، كل ما أجي يعني مدة راح من الوقت ببعض القضايا الدنيوية مع الأسف. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.